بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الموضوع لا شك موضوع مهم، فبحثه والكلام فيه يحتاج إلى عناية من المتكلم ومن المستمع ومن المسلمين عموما، وذلك لأن حق الوالدين عظيم، وقد جعله الله بعد حقه مباشرة، لأن هذا الإنسان تجب عليه حقوق، يجب عليه حقوق كثيرة يجب عليه أداؤها، ولا ينظر إلى حقوق الإنسان دون نظر إلى الحقوق التي على الإنسان، فهو إنسان له حقوق وعليه حقوق، فلا بد أن يؤدي الحقوق التي عليه أولا، ثم يطالب بحقوقه الشرعية، ويجب الاهتمام بالحقوق التي على الإنسان أولا، أما الاهتمام بحقوق الإنسان دون الاهتمام بالحقوق التي عليه فهذا تقريبا من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه، لأن الحقوق كلها مذكورة في الكتاب، الحقوق التي على الإنسان والحقوق التي للإنسان، يجب العناية بالجميع. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ذكر في هذه الآية الكريمة 10 حقوق على هذا الإنسان، أولها حق الله جل وعلا بعبادته وعدم الإشراك به، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تنفع مع الشرك، حتى ولو عبد الله وهو يشرك عبادته باطلة، فلا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله، ترك عبادة ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. ثم قال: وبالوالدين إحسانا، الحق الثاني الإحسان إلى الوالدين، وهو البر بالوالدين، وبالوالدين إحسانا، أي احسنوا إلى الوالدين إحسانا، هذا حقهم. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، فهذا شيء مضطرد في القرآن، أن حق الله يأتي، أن حق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى، فحق الله هو الذي خلق الإنسان من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، وحق الوالدين لأنهما تعبا في تربية هذا الولد وتنشئته. ولهذا قال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. حملته أمه وهنا أي ضعفا على ضعف لما تلاقيه في أثناء الحمل من المشقة ومن الضعف، فإن هذا الحمل على حساب صحة الأم وعلى حساب قوة الأم، لذلك تنهك الحامل وتتعب لأنها تغذي مولودا في بطنها، تغذي جنينا في بطنها وتحمله فتتعرض لمشاق وهنا على وهن. ثم لا يقف الحد عند هذا على الحمل، الولادة صعبة وخطر عظيم على صحة الأم، إنسان يخرج من إنسان ما هو سهل هذا، تعرض الأم عند الولادة لخطر عظيم. فإما أن تلده بدون عملية تدخل طبي وهذا فيه صعوبة بلا شك، وحالة خطر يفضي إلى الموت، وإما أن يحتاج إلى التوليد القيصري والمسمونه القيصري، وذلك أيضا أصعب لأنها سيشق بطنها ويجري لها من أثناء العملية ما يعرضها للخطر والتعب، هذا خطر شديد. أولا حمله في البطن مشقة وتعب، وثانيا خروجه من البطن بالولادة تعرض للخطر الشديد، بل تعرض للموت. ثم لا يقتصر الأمر على هذا، فصاله في عامين يحتاج إلى رضاعة، بعد ولادته يحتاج إلى رضاعة، وهذه الرضاعة من ثدي الأم ومن غذائها، فهو يشاركها في غذائها، في ذلك مشقة. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة أي ترضعه من غذائها ومن قوتها، يشاركها في حياتها وفي طعامها وشرابها وفي صحتها. ثم لا يقتصر الأمر على هذا، بعد انتقام يحتاج، وأيضا ما يكفي الإرضاع، ما يكفي الإرضاع، بل يحتاج إلى تنظيف، يحتاج إلى تنظيف وإلى مزاولة شيء مستكره من ما يخرج منه من البول والغائط، هذا كله على الأم، كله على الأم، تنويمه وإيقاظه ومراعاته في منامه، لأنه لا يملك شيئا. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا يدري ولا يحس ولا يعرف الخطر ولا يعرف شيء، فلا بد أن أمه تراقبه تكون حوله نائما ومستيقظا، فهي تراقبه وتراعيه. هذا في أثناء الرضاع. ثم بعد مدة الرضاع والفطام يحتاج أيضا إلى رعاية وتربية ومتابعة حتى يبلغ سن الرشد. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم بالمضاجع. هذا من ناحية الأم وما تقاسيه من هذه المتاعب مع هذا المولود حتى يبلغ الرشد ويعقل ويستقل بنفسه. كل هذا تتابعه الأم، لأنها هي التي تبقى معه في البيت.